بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمدٍ عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شهر رجب من خصائصه اجتماع ولادات عديدة للأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم، ففي أوله ولد الإمام محمد الباقر سلام الله تعالى عليه، وفي الثاني منه ولد الإمام الهادي عليه السلام، وفي العاشر منه ولد الإمام محمد الجواد سلام الله تعالى عليه، وفي الثالث عشر منه ولد الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وأقف بين هؤلاء الأئمة عليهم السلام مع ميزة أساسية امتاز بها أهل البيت، وهي ميزة العلم. فأول إمام هو الباقر، وقد ورد في سر تسميته أن الباقر من البقر، والبقر هو الشق، إذ كان باقرا بمعنى أنه يشق العلم شقا، لا أنه يتطلع إلى ظاهر العلم، وإنما علمه معمق في الباطن بحيث إنه يظهر هذه البواطن للناس. وهذا الاسم ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد ورد أن النبي قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فقرئه مني السلام. وفعلا ورد أن جابرا التقى الإمام الباقر وكان الإمام صغيرا: من أنت؟ أجاب: محمد بن علي الباقر. قال: يا بني أدنو مني. فدنا منه فقبل جابر يدي الإمام عليه السلام ثم هوى نحوه، ثم قال جابر: يا بني أدنو مني، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. فأجاب الإمام: وعلى رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنحت الفرصة للإمام الباقر عليه السلام أن يظهر بعض علومه، وبعدها سنحت الفرصة للإمام الصادق. الانتشار الأوسع على مستوى العلوم كان للإمام الصادق عليه السلام بسبب الظرف السياسي الذي عايشه الإمام في احتضار الدولة الأموية ونشوء دولة أخرى هي الدولة العباسية. الإمام الباقر عليه السلام عاش ظرفا أتاح له نشر بعض علمه، وهذا يبدو في سيرته بشكل واضح. ورد في سيرة الإمام الباقر عليه السلام ما نقل عن إحدى النساء المعروفات وتدعى حبابة: رأيت رجلا بمكة بين الباب والحجر أو بين الباب والحجر، على حسب الرواية، يا حجر يا حجر، انثال عليه الناس يستفتونه عن المعضلات ويستفتحونه أبواب المشكلات، فلم يرمي حتى أفتاهم في ألف مسألة في نفس المجلس، ثم نهض يريد رحلة ومناد ينادي: ألا إن هذا النور الأبلج، وآخر يرد: محمد بن علي الباقر.
اللهم صل على محمد.
هذه الرواية تفيد أنه فتحت وسنحت الفرصة لنشر الإمام الباقر بعض علمه، ومع ذلك كان يشكو، كما كان يشكو جده أمير المؤمنين عليه السلام. ورد أنه كان يقول: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حمله لنشرت التوحيد والإسلام والدين والشرائع من الصمد، من كلمة الصمد، وكيف لي ولم يجد لي جدي أمير المؤمنين حملة لعلمه. كان يشكو نتيجة الظروف والاستعدادات التي كانت في حياة الإمام عليه السلام. وهذا العلم هو علم خاص، هذا العلم له ربط أساسي بمسألة الشريعة، وهذه النقطة نقطة أساسية جدا في مسألة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن علوم أهل البيت عليهم السلام من جملتها علم السنة النبوية، علم الشريعة الذي استودعهم رسول الله صلى الله عليه وآله إياه في صدورهم، والذي هو من مختصات النبي صلى الله عليه وآله. ولكن النبي صلى الله عليه وآله نتيجة ظروفه التي عاشها كان الحل الأساس أن يستودع سنته الشريفة وعلمه الخاص في علي بن أبي طالب عليه السلام. من هنا كان يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ومن هنا كانت صدور الأئمة مستودعا لهذه السنة النبوية، وكان الأئمة يقولون: أولنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهو أبان بن تغلب، كان البعض يعترض عليه أنه أبان له شأن علمي كبير ورجل معروف جدا، فكان كل ما يسأل واحد يقول له: حدثني محمد بن علي الباقر. كل ما يسأل يقول له: حدثني محمد بن علي الباقر. فاعترض عليه البعض أنه: لماذا لا تتحدث عن نفسك؟ أنت عالم كبير، قل أقوله، لماذا تقول حدثني محمد بن علي باقر في كل مسألة؟ فأجاب: كيف تلومني في رواية عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
وعلمهم سلام الله تعالى عليهم إضافة إلى السنة النبوية هو علم خاص لا يأتي بالتعليم، وإنما هو علم لدني من الله سبحانه وتعالى. لذا نلاحظ أن الأئمة عليهم السلام كانوا علماء في علمهم الخاص وهم صغار، وهم صغار جدا. وهذا ما نجده في سيرة الإمامين من أئمة شهر رجب، الإمام الجواد والإمام الهادي. الإمام الجواد ورد في الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام حينما كان الإمام صغيرا 7 سنين أو أقل، كان الإمام الرضا يقول لأصحابه: ما حاجتكم إلى ذلك؟ هذا أبو جعفر، أي الجواد عليه السلام، كان عمره 7 سنين أو أقل، هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيرته مكاني، إن أهل البيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القذة بالقذة. اللهم صل على محمد. لذلك ورد أن قاضي القضاة وقتها يحيى بن أكثم في حادثة يقال بأنها قضية كانت مدبرة، أراد أن يسقط الإمام الجواد وهو صغير من أعين الناس، فأمام مشهد من الناس سأله سؤالا شرعيا دقيقا. سأله الإمام، عمره كان 7 سنوات وبضعة أشهر، قال له يحيى بن أكثم: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ واحد بالإحرام، لابس الإحرام بالحج مثلا أو بالعمرة، وقتل صيدا، ما هو الحكم الشرعي؟ قال: هذه المسألة إلى بعض التفريعات. وفي ذهن يحيى لعل عنده تفريعات قليلة، فسأله الإمام الجواد الصغير ابن 7 سنوات: قتله في حل أو حرم؟ في منطقة الحل ومنطقة الحرم هناك، لأنه بيختلف الحكم بين الحل والحرم، عالما كان المحرم أو جاهلا، لأنه بيختلف الحكم بين العالم والجاهل، عمدا كان أو خطأ، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أم كبيرا، مبتدئا كان أم معيدا، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها، من صغار الصيد أم من كبارها، هاي كل وحدة إلى حكم، مصرا على ما فعل أو نادما، أب الليل كان قتل صيده أم نهارا، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما. فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع، وكان المأمون حاضرا، فالمأمون بده يستوعب المشكلة التي حصلت، فقال: ويحكم، إن أهل هذا البيت خصوا من بين الخلق بما ترون من الفضل، وإن صغر السن فيهم لا يمنعهم من الكمال، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله افتتح دعوته بدعاء أمير المؤمنين عليه السلام وهو ابن 10 سنين، وقبل منه الإسلام وهو ابن 10 سنين، وحكم له به، ولم يدع أحدا في سنه غيره، وبايع الحسن والحسين وهما ابناه دون 6 سنين، ولم يبايع صبيا غيرهما، أفلا تعلمون الآن ما اختص الله به هؤلاء القوم، فإنهم ذرية بعضها من بعض، يجري لآخرهم ما يجري لأولهم. اللهم صل على محمد. في حادثة أخرى للإمام الهادي المولود في شهر رجب أيضا، الإمام الهادي حينما استشهد أبوه الإمام الجواد كان عمره 6 سنوات. هنا أراد الحاكم المعتصم العباسي، أراد أن يغير اتجاه الأمة بحسب ظنه، فبعث رسولا خاصا منه أن يعين معلما للإمام الهادي وهو صغير، وطلب منه أن يكون المعلم ناصبيا، والبركي بتربى تربية أخرى غير تربية الأمة، فبيعمل نوع من الانحراف بسلسلة الأمة كما ظن. فأشار الناس إلى الجنيدي، والجنيدي كان من أكبر اللغويين وهو معروف عند الأدباء واللغويين لحد الآن، وكان معروف بشدة النصب لأهل البيت. هلا الجنادي يعني هون تعليم اجباري، بده يدخل ويعلمه بشكل اجباري من قبل الحاكم. بعد فتره الجنادي كان مندهشا من الامام الصغير في السن. في واحد ساله قال: ما حال هذا الصبي الذي تؤدبه؟ تؤدبه يعني تعلمه، من التعليم مش من التربيه. ما حال هذا الصبي الذي تؤدبه؟ فاعترض عليه الجنادي، قال له: أتقول هذا الصبي ولا تقول هذا الشيخ؟ اللهم صل على محمد. والشيخ معناه الأستاذ، كان يقول وقتها مفيد ومستفيد وشيخ، شيخ يعني المفيد أي الأستاذ. ولا تقول هذا الشيخ، أنشدك بالله، هل تعرف بالمدينة من هو أعرف مني بالأدب والعلم؟ جنيدي معروف. فقال: لا. فقال الجنيدي: إني والله لأذكر الحرف في الأدب وأظن أني قد بالغت. عم يمدح حاله هلأ بمعرفته. ثم إنه يملي أبوابا، عم يحكي على الإمام الجواد ابن 6 سنوات، ثم إنه يملي أبوابا أستفيد منه، فيظن الناس أني أعلمه وأنا والله أتعلم.
اللهم صل على محمد.
بعد فترة رآه ذلك الرجل، كرر عليه السؤال، نفس السؤال نفس الصيغة، قال له: ما حال هذا الصبي الذي تؤدبه؟ فأنكر عليه الجنيدي، قال: دع عنك هذا القول، والله تعالى لهو خير أهل الأرض. كان عرفه أكثر.
اللهم صل على محمد.
وأفضل من برأه الله تعالى، وإنه لربما هم بدخول الحجرة الغرفة، فأقول له حتى تقرأ سورة، فيقول: أي سورة تريد أن أقرأها؟ فأذكر له السورة الطوال ما لم يبلغ إليها، فيسرع بقراءتها بما لم أسمع أصح منه، وكان يقرأها بصوت أطيب من مزامير داود. إنه حافظ القرآن من أوله إلى آخره، ويعلم تأويله وتنزيله. ثم قال: هذا الصبي صغير نشأ بالمدينة بين الجدران السود، فمن أين علم هذا العلم الكبير؟ يا سبحان الله. ثم أعلن الجنيدي أنه خرج من النصب إلى ولاء أهل البيت عليهم السلام. في شاعر رتب هذه القصة ببيتي شعر يقول فيهما: حار فيه فكر الجنيدي مذ، شاهد فيه ما حير الأفكار. حار فيه فكر الجنيدي مذ، شاهد فيه ما حير الأفكار. جاء يملي له العلوم صغيرا، فإذا بالصغار تهدي الكبار. لأجل الاستفادة من علوم أهل البيت عليهم السلام، نلاحظ أن الأئمة سعوا جاهدين لتربية النخبة العالمة، وكانوا يصرون على تربية العلماء وعلى إعداد العلماء. أبان بن تغلب الذي تحدثت عنه قبل قليل، الإمام عليه السلام كان يقول له: اجلس في مسجد المدينة وفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وكان الكثير من العلماء الذين رباهم الأئمة عليهم السلام، كان الأئمة يرشدوهم إلى تعليم الناس وإرشاد الناس، وكانوا يرشدون الناس إلى متابعة هؤلاء العلماء. واحد بيجي بيسأل الإمام عن مرجعية في الإجابة، أنه عندي أسئلة من أسألها؟ فيقول: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها كان يرشدون الناس أن يرجعوا إلى أصحابهم، وكانت هذه القضية قضية أساسية عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن يربوا الناس وأن يجعلوا أن يربوا العلماء وأن يجعلوا الناس يرجعون إلى هؤلاء العلماء، لأن ذلك فيه الضمان لنشر علوم أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. حتى ورد في شهادة الإمام الباقر عليه السلام أنه من آخر وصاياه لما حضرت أبي عليه السلام الوفاة، الإمام الصادق يقول قال يا جعفر أوصيك بأصحابي خيرا، أوصيك بأصحابي خيرا. الإمام الصادق أجابه ليدل أيضا على شدة هذا الاهتمام، جعلت فداك والله لا دعنهم، والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا، يعني سأعلمهم تعليما يصبحون فيه دون حاجة إلى أي شخص يرجعون إليه. وهذا الأمر من المميزات الأساسية لشيعة أهل البيت الخواص، وهذا الأمر في ذكرى ولادات أئمة أهل البيت عليهم السلام علينا أن نضعه نصب أعيننا في مسألة علوم أهل البيت والاستفادة منها والثقافة التي علينا أن نحلي أنفسنا بها، لا سيما حينما نذكر المعاناة الكبيرة التي عاناها أهل البيت وأصحابهم لأجل نشر هذه العلوم، وحتى نحافظ على الوصية الأساس للأئمة عليهم السلام لعلنا بها نحصل مدارج الكمال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.